بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فلازلنا في كتاب الصلاة من كتاب الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا شرحنا في الدرس الماضي جملة من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في قضية الذكر عقب الصلاة، وبينا بعض أنواع الذكر ما فيها من الفائدة، وكذلك متى تقال هذه الأذكار والصيغ التي وردت فيها أذكار ما بعد الصلوات من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. تكلمنا كذلك عن باب الخشوع في الصلاة، وبينا حكمه وأهميته في الصلاة، وانتقلنا بعد ذلك إلى باب الجمع بين الصلاتين في السفر. يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث فيه بيان مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر. والجمع بين الصلاتين في السفر من الرخص التي رخص الله عز وجل بها على عباده، هذا كله دلالة على سماحة هذه الشريعة الإسلامية، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث رفع الله عز وجل عن هذه الأمة رحمة بهم كثيرا من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فمن الرخص التي شرعها الله عز وجل لعباده في قضية الصلاة والجمع بين الصلاتين. ومعلوم أن الصلاة لها وقت محدد في دخول الصلاة وفي خروجها، كما قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقت للدخول ووقت للخروج، لا يجوز أداء الصلاة قبل الوقت، ولا يجوز أداء الصلاة بعد الوقت، إلا فيما رخص الشرع وثبت في القرآن أو السنة. ومن هذه المواطن التي يجوز فيها تقديم الصلاة أو تأخيرها هو السفر. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الجمع، وهل يجوز الجمع بين الصلوات أو لا يجوز. جمهور العلماء على جواز الجمع بين الصلاة، صلاة الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، سواء كان الجمع للتقديم أو الجمع للتأخير. وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك والثوري وغيرهم. واستدلوا بجملة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الجمع بين الصلاتين، منها حديث ابن عباس الذي معنا، وأيضا روي ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، ويدل عليه أيضا ما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. وتأمل أن هذا القول في جواز الجمع بين الصلاتين سواء في التقديم أو التأخير، لأن بعض أهل العلم، هذا يروى عن الإمام مالك، وتحريم الجمع جمع التقديم، أما جمع التأخير فيرى جوازه. لكن الذي عليه الأدلة الصحيحة أنه يجوز الجمع بين الصلاتين سواء تقديما أو تأخيرا. ومما يدل على الجواز في التقديم أو التأخير ما ورد في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أي قبل وقت الظهر وهو الزوال، أخر صلاة الظهر حتى يجمعها إلى العصر، صليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب يعجل العشاء فيصليها مع المغرب. فهذا كله فيه دليل على جواز الجمع تقديما أو تأخيرا بحسب حاجة المسافر. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ورد الشيخ في السلسلة على من ضعفه كالحاكم وغيره. فإذن هذا الحديث حديث صححه جمع من الأئمة، وفيه دليل على أن المسافر إذا كان في سفره فأراد أن يرتحل من سفره وهو لازال في السفر، أراد أن يرتحل وكان نيته الرحيل قبل الزوال قبل أذان الظهر، جمع أخر الظهر إلى العصر، ارتحل وأخر الظهر وجمعها مع العصر. وإن كان مسيره بعد وقت الظهر قدم العصر وجمعها مع الظهر. هذا كله يرجع إلى حال المسافر وحاجته للجمع. وذهب بعض العلماء ومنهم الأحناف ومذهب الحسن والنخعي وغيرهم يرون أن الجمع لا يجوز، وحملوا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمى الجمع الصوري. والمقصود بالصوري عندهم أنه يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، يصليها في آخر وقتها ثم يصلي العصر في أول وقتها، فيكون قد أدى كل صلاة في وقتها لكنه جمع بينهما. فإذن هم لا يجيزون قضية أنك تأتي بالعصر إلى وقت الظهر أو تؤخر الظهر إلى وقت العصر أو المغرب والعشاء، وإنما يكون الجمع جمعا صوريا، أي أنها مثلا تؤخر المغرب إلى آخر وقتها قبل أذان العشاء بمقدار 3 ركعات، فيصلي المغرب ثم يدخل أذان العشاء فيصلي العشاء. فحملوا الأحاديث الواردة على هذا الجمع، وهذا لا شك أنه بعيد كل البعد عن الرخصة التي شرعها الله عز وجل، بل إن هذا فيه مشقة على المصلي ولا يستطيع أن يفعله عامة الناس، بل الذين يعرفون دقيق الوقت وتفاصيل وقت خروج الصلاة ودخولها خصوصا فيما مضى من الأوقات. فإذا هذا فيه تضييق وليس فيه الرخصة التي شرع لأجلها الجمع. فإذا كما قال ابن عبد البر وغيرهم من الأئمة والألباني رحمه الله تعالى، يقول مراعاة الجمع الصوري فيه حرج على الأمة، مراعاة الجمع الصوري فيه حرج لا يخفى. ثم يرد عليه الرواية الواردة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل إحدى الصلاتين في وقت الصلاة الأخرى، مثل ما جاء في بعض الروايات قال أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، يعني دخل وقت العصر أو ما دخل، دخل وقت العصر وأدخل فيه صلاة الظهر. قال ويجمع بينهما. والمذهب الثالث الذي حكيناه أنه لا يجوز التقديم جمع التقديم، وإنما يجوز جمع التأخير فقط. وهذا مثل ما ذكرنا قول أو رواية عن مالك، وإليه ذهب الظاهرية ابن حزم وغيره، وحديث معاذ الذي عندنا أو الذي ذكرناه يدل على هذا الجمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقدم وأحيانا يؤخر. فحديث معاذ رضي الله تعالى عنه حجة في هذا، في هذا الباب، حجة في هذا الباب. واختلف أهل العلم كذلك في قضية الجمع بين الصلوات، هل مناطها السفر أم مناطها الحاجة؟ بمعنى أنه هل كل من سافر له أن يجمع الصلوات، جميع الصلوات، كل صلاته تكون جمعا ظهرا وعصرا ومغرب وعشاء، أو أن مناط قضية الجمع وسببه هو الحاجة؟ وهذان قولان لأهل العلم. جماهير العلماء يرون أن السفر هو سبب الجمع سواء للتقديم أو التأخير، لكن ذهب الإمام مالك في المشهور عنه، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الصواب، أن الجمع سببه الحاجة وليس سببه السفر. فإذن المسافر متى ما احتاج إلى الجمع فإنه يجمع، وليس كل سفره جمع، ليس كل سفره جمع. لكن هل يجوز له الجمع؟ يجوز له الجمع، لكن الأصل في المسافر أنه لا يجمع إلا عند الحاجة. لذلك بشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى يذكر أن ما صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع كان على ثلاثة أحوال، كان على ثلاثة أحوال، منها أن يكون يحتاج إلى جمع التأخير، فهذا ما ثبت في حديث أنس وابن عمر. مثال ذلك أو صورته صورة الجمع في مزدلفة، الناس تجمع في مزدلفة جمع ماذا؟ تقديم أو تأخير، في الغالب جمع تأخير، إنه ما يأتون إلا بعد دخول وقت أذان العشاء. والثانية هي جمع التقديم، وهذه وردت في حديث من؟ في حديث معاذ السابق الذي ذكرناه. وجمع التقديم هو نظير ماذا؟ الجمع في يوم عرفة، نظير الجمع في يوم عرفة، يعني مثله. وإلا فإن الجمع في مزدلفة وعرفة سببه النسك، حتى أهل مكة يجمعون إن كانوا غير مسافرين. يبقى معنا الحال الثالث، هو إذا ما كان نازلا غير مرتحل، يعني الحالة الأولى ارتحل فاحتاج الجمع جمع تأخير، وهذا الثاني ارتحل فاحتاج الجمع جمع تقديم حسب حاله، والثالث نازل وليس أو لم يجد به السير، فهذا الأصل أنه يصلي الصلاة في وقتها، لكن إن جمع فهذا جائز، إن جمع فهذا جائز. يدل عليه ما ورد في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم والناس نازلون في الغزو، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك مدة من الزمن، والناس جالسون أو نازلون، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر جميعا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء، ثم دخل. فإذا هذا الحديث في قوله خرج ثم دخل يدل على أنه نازل أو غير نازل، يدل على أنه نازل. لذلك ذكر ابن عبد البر وغيره أن دخوله وخروجه لا يكون إلا وهو نازل غير جاد في السفر. وهذا رد على من قال أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، رد على من قال أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين الصلوات. فإذا خلاصة هذه المسألة أن المسافر إن جد به السير فالجمع له أفضل، وإن كان نازلا فالصلاة في وقتها أفضل، وإن جمع لحاجة فهذا جائز. فيرجع ذلك إلى أن الجمع بين الصلوات راجع إلى حاجة المسافر وليس إلى سفر المسافر. ويدل عليه ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن جمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لئلا يحرج على أمته. فإذا من هنا يظهر خطأ من يجمع حال سفره كله، سواء كان مرتحلا أو نازلا كل أوقاته جمع. لا، نقول هذا خالف الأولى، إذا جد به السير أو احتاج إلى الجمع فإنه يجمع بين الصلوات، أما إذا كان نازلا مستقرا فالأولى له والأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. مما يلحق بذلك كما ذكرنا قضية أن علة الجمع هي وجود العذر، ألحق أهل العلم بذلك عذر المطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد كما في صحيح البخاري أنه جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وجمهور أهل العلم على أنه لا يجمع في المطر إلا في المغرب والعشاء، ولا يجمع بينهما في الظهر والعصر لطول المدة بين الظهر والعصر. لكن ذهب الإمام أحمد المشهور عنه أنه يجوز الجمع سواء كان في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء لوجود العلة، وهي علة الحرج، ولثبوت الجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. وكذلك يدل على جوازه ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قالوا من غير خوف ولا مطر. فقولهم من غير خوف ولا مطر في رواية من غير خوف ولا سفر، قوله من غير مطر دليل على أن الجمع من أسباب، على أن المطر من أسباب ماذا؟ الجمع، دليل على المطر من أسباب الجمع. ومن المسائل التي يذكرونها في قضية القصر والجمع أيضا أن الذي يسافر سفر معصية هل يجوز له أن يفعل ما رخصه الله عز وجل؟ جمهور العلماء على أن هذه الرخص إنما لمن كان سفره سفرا مباحا، يشترطون السفر المباح. لكن مذهب الظاهرية، وهو الذي نصره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهو الصحيح، أنه ليس هناك دليل على اشتراط السفر المباح، هو مؤاخذ على سفره وآثم على معصيته، لكن ذلك لا يمنع أن يأخذ برخص الله التي رخص الله عز وجل له. إذن هذا الحديث يدل على جواز الجمع بين الصلوات، ويدل كذلك على جواز جمع التقديم أو جمع التأخير، وأن كل ذلك وارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الثاني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ عبد الله بن المقدسي رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
نعم. أيضا مما يتعلق في السفر بجانب الجمع قضية قصر الصلاة. حديث ابن عمر الذي عندنا يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. فهذا الحديث فيه مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين، وأن القصر هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان. وذكر هؤلاء الثلاث يدل على مكانتهم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والقصر في الصلاة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم هل هي واجبة أم أنها رخصة، لأنها سنة، بمعنى أن المسافر إذا صلى هل يجب عليه ولا يصح منه إلا قصر الصلاة، يعني يجب عليه القصر، فإن أتم إنه يعيد، ماذا إذا صلى منفردا أو إماما، أم أن المسألة راجعة إلى الأفضل. فجمهور العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، يعني ما خالف إلا أبو حنيفة، قالوا إن القصر جائز، يعني يجوز الإتمام والقصر أفضل. لماذا أفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه، لكنه ليس بواجب، لكنه ليس بواجب. وذهب أبو حنيفة وهو مذهب الظاهرية، ابن حزم ونصره، وأيضا رجحه الشوكاني وهو قول الشيخ الألباني رحم الله الجميع، أن القصر واجب، بمعنى أنه لا يجوز إلا القصر، فرض المسافر ركعتين. واستدلوا بدوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة في الصحيحين، قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وهذا من كلام عائشة رضي الله عنها. وأقصى ما يدل عليه ما ذكر من ذكر هذه الأدلة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا ليس فيه صريح الدلالة على الوجوب، بل فيه أن الصلاة فرضت في السفر ركعتين ثم زيدت في الحضر، فلا يعني هذا أنه في الحضر أيضا لا يصلى، أو في السفر أيضا لا يصلى أربع ركعات ولا يزاد عليها. ومن أدلة الجمهور على أن الجمع سنة وليس بواجب قول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قوله ليس عليكم جناح، هذه من الألفاظ التي تدل على الرخصة وليس العزيمة، ليس الفرض. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل صريح يدل على أن هذا القصر سنة وليس بواجب، ما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا من الألفاظ التي تدل على الاستحباب وليس الوجوب، تدل على الاستحباب وليس الوجوب. لكن لما نرجع إلى حديث ابن عمر، مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم ومداومة أبي بكر ومداومة عمر تدل على أن المصلي لا ينبغي له ترك القصر، وأن هذا أفضل، وأن هذا أفضل. وهذه المسألة تعرض على المصلي في الغالب إذا صلى بالناس إماما في مكان يخشى أن يحدث عليهم لخبطة في صلاتهم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في الناس وهو مسافر، ثم قال: أتموا صلاتكم إن قوم سفر. فهذا الفعل جائز وسنة، لكن لو رأى الإمام أنه قد يحصل بذلك إشكال عند كثير من المصلين لأنهم لا يعرفون السنة فأراد إتمام الصلاة، فهنا يرجع إلى الراجح الذي يراه في هذه المسألة. فإن كان يرى الوجوب فهنا لا يجوز له إلا أن يقصر، وإن كان يرى أن المسألة على السنة وهو الصحيح إن شاء الله فهنا يجوز له الإتمام مراعاة لصلاة من خلفه، مراعاة لصلاة من خلفه. وعلى ما ذكرنا من أقوال أهل العلم في هذه المسألة من المعاصرين، يعني الشيخ ابن عثيمين يرى أن على القول الأول قول الجمهور أن المسألة مسألة استحباب وأفضلية، وهذا ما يرجح أيضا شيخنا الشيخ ربيع يرجح هذا القول، وما يرجح القول الثاني مثل ما ذكرنا الشيخ الألباني رحم الله من مات منهم وحفظ الأحياء. نعم.
قال رحمه الله: باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليبتسم. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما.
حديث سهل، ما عندك حديث سهل؟ سهل بن سعد. اقرأ هذه السهل.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن نفرا تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال سهل بن سعد: من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليك
لتعلموا ولتعلموا صلاتي
ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة.
نعم، هناك يعني التقديم وتأخير في بعض الأحاديث، لا إشكال في ذلك، يعني المهم أن نشرحها إن شاء الله، وتقديم التأخير يرجع إلى النسخ الخطية في ذلك وأيها الأولى. حديث سهل بن سعد بدأ الآن بعدين انتهى من أبواب السفر، بدأ في أحكام صلاة الجمعة، ذكر جملة من الأحاديث في أحكام صلاة الجمعة. صلاة الجمعة مما يحتاج المسلم تعلم أحكامها، فذكر فيها أو في جملة هذه الأحكام حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، ذكر أن رجالا تماروا أي تجادلوا فيما بينهم ما الذي أو ما الذي صنع منه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي الأشجار؟ فقال سهل كان قد شاهد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من طرفاء الغابة. طرفاء الغابة الطرفاء شجر عندهم يشبه الأثل لكنه أصغر منه كما يقولون في الشرح، والغابة تطلق على الشجر الكثيف والمقصود به عوالي المدينة، جهة المدينة جهة العوالي. فهذا الذي صنع منه منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليه. وهذا الحديث يدل على التباحث في العلم ومنزلة التباحث والدراسة والتعلم، وكذلك فيه أدب الرجوع إلى أهل العلم أنهم تماروا ورجعوا إلى الصحابي سهل رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كبر أو قام على هذا المنبر فكبر ليعلم الناس الصلاة، كبر وهو مرتفع يعني أنه صلى إماما في مكان أرفع من المأمومين، وهذا فيه دليل على جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين عند الحاجة، وإلا فإن الأصل يكون مساويا له، والحاجة هنا هو هي التعليم، لكنه إذا أراد أن يسجد رجع وسجد مع الناس. وهذا أيضا فيه دليل على جواز الحركة اليسيرة للمصلحة، مر معنا الكلام عن الحركة في الصلاة، هذه حركة من النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة معينة فهي لا تضر الصلاة. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، وهذا مما يتعلق بصلاة الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر، وقد كان عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع، ثم بنى له أحد الصحابة منبرا من ثلاث درجات فأبدلوه بهذا الجذع، فسمعوا صوت حنين وبكاء لهذا الجذع لما أرادوا أن يبعدوه عن مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل النبوة وحنين الجذع وبكائه سمعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
نعم. الآن عندنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذا فيه بيان أن الغسل من أحكام الجمعة ومما يشرع لمن أراد أن يأتي الجمعة أنه يغتسل، وهذا عموما في أحكام الصلوات أن الإنسان لا يأتي إلى الصلاة إلا وهو على أفضل هيئة وأكملها، ونصوص الشرع تدل على ذلك، مر معنا أبواب في النهي عن الأكل الثوم والكراث، كذلك الأمر بالسواك، كذلك قوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ومن الأحكام التي فيها إحسان الهيئة وترتيب البدن وتنظيفه، وما جاء في النصوص الشرعية التي فيها بيان مشروعية غسل الجمعة. واختلف أهل العلم في حكم غسل الجمعة، هل هو واجب أم أنه سنة مؤكدة؟ على قولين. قول الأول قالوا إن الغسل سنة مؤكدة وليس بواجب، وهذا مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة، كلهم يرون أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحسن عن سمرة قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا رواه الخمسة. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا اللفظ نص على أن غسل الجمعة ليس بواجب بل هو مستحب. وذهب الظاهرية، وهو ما رجحه ابن القيم من المعاصرين الألباني وابن عثيمين وغيرهم، إلى أن غسل الجمعة واجب ولا يجوز تركه. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. واللام هنا لام الأمر، وهي من صيغ الوجوب. ويدل عليه أيضا حديث الصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وهو قول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا متفق على صحته، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقالوا أن الحديث الذي ورد بها ونعمت تكلموا في ضعف إسناده، فقالوا إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا بعض الأحاديث، فقالوا وجود أو الخلاف في سماع الحسن من سمرة هنا يجعل الحديث المتفق على صحته والصريح في دلالته غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يجعله مقدم على حديث الذي ورد في السنن. ومما يؤيد ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه جاء إلى الجمعة متأخرا، فأنكر عليه عمر واعتذر عثمان بأنه تأخر لحاجة وتوضأ وجاء، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه لما عرف أنه لم يغتسل قال: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، وقد علمت كما في صحيح مسلم: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أو كان يأمر بالغسل. فهذا فيه دلالة أيضا على الوجوب. فعلى العبد ألا يترك غسل الجمعة على أقل أحواله خروجا من الخلاف، لأن النصوص التي تدل على الوجوب قوية جدا. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في زاد المعاد: ووجوبه، أي الألفاظ التي دلت على وجوبه، يقول ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة. وذكر جملة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، كما ذكرنا أن ابن القيم يرى الوجوب رحمه الله تعالى، فالأولى إذن لمن ذهب إلى الجمعة ألا يدع الغسل، لأن العلماء حتى من يرى السنية اتفقوا على مشروعيته وتأكيده، الاحتياط للعبد أن يخرج من الخلاف وأن لا يصلي إلا وقد اغتسل. وأهل العلم هنا يقول متى يبدأ هذا الغسل؟ بعض الناس مثلا يغتسل في الليل قبل صلاة الفجر ويقول أنا اغتسلت الجمعة، نص الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء أن أول وقت غسل الجمعة هو طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يبدأ وقت غسل أول أو أول غسل صلاة الجمعة إلى الصلاة، وهذا لا إشكال فيه. إذن هذا الحديث دل على تأكيد أو وجوب غسل الجمعة وعلى أن العبد ينبغي ألا يغفل هذه السنة، ويلتحق به أيضا من السنن الأخرى من التطيب والتبكير وغيره كما سيأتي ذكر بعضها. الحديث الذي يليه
قال ابو عدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
هذا الحديث فيه بيان ان خطبه الجمعه وصلاه الجمعه لها خطبتان، وهذه من شروط صحه صلاه الجمعه. لا تصح صلاة الجمعة إلا بخطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلاها بخطبة واحدة أو بلا خطبة، ولو جاز ذلك لفعله مرة لبيان الجواز. وشرطية الخطبتين ووجوبهما هو مذهب عامة العلماء، وفيه أيضا بيان استحباب قيام الخطيب في الخطبتين، وأنه لا يجلس في الخطبة، وأن الصواب الوجوب مع القدرة. جاء في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما ثم يقوم فيخطب قائما. قال سمرة أو جابر، قال جابر بن سمرة فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. 2000 صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة واحدة في الجمعة إلا خطبتين ثم يجلس بينهما ويخطب وهو قائم. ويدل هذا الحديث على استحباب الجلوس بين الخطبتين، يجلس بينهما جلوسا يسيرا، والجمهور على أنه سنة وليس بواجب. واللفظ الذي ورد في الصحيح غير اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا، اللفظ الذي ورد في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين ويقعد بينهما. إذن الخطيب الذي يأتي يخطب للجمعة له قاعدتان: الجلسة الأولى بعد السلام، والجلسة الثانية بعد أو بين الخطبتين. هذان هما الجلوسان اللذان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فصل ركعتين.
هذا الحديث فيه بيان حال من أحوال من يدخل المسجد حال صلاة الجمعة. فالذي يدخل إلى المسجد في صلاة الجمعة إما أنه يدخل قبل الأذان، فهذا لا إشكال أنه يصلي تحية المسجد، بل إنه يشرع له أن يصلي ركعتين ركعتين إلى أن يدخل الإمام في الخطبة، هذا من السنن الواردة. والحالة الثانية أن يدخل حال الأذان، وهنا يخطئ بعض المصلين إذا دخل وقت الأذان فيبدأ يردد مع المؤذن، فإذا دخل المأموم والأذان يؤذن فإنه يبادر إلى صلاة ركعتين ولا ينتظر انتهاء الأذان، لأنه تعارض عنده سنة وواجب. أما السنة فالترديد مع الأذان، وأما الواجب الإنصات للخطيب، فهنا يقدم الواجب فيبادر بالصلاة ركعتين قبل أن يبدأ الخطيب بخطبته حتى يستمع فيطبق الواجب. والحالة الثالثة في من دخل المسجد والخطيب يخطب في وسط الخطبة، فماذا يفعل هنا؟ هل يجلس أم يصلي ركعتين؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم على قولين. ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجلس مباشرة ولا يصلي، واستدلوا بالأحاديث العامة التي تدل على وجوب الإنصات والنهي عن اللغو في حال الخطبة، وقالوا: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لكن هذا القول مرجوح وليس بصحيح، والصحيح هو القول الأول أو القول الثاني، وهو قول الشافعي وأحمد ومذهب أهل الحديث. المشروع له مباشرة أن يركع ركعتين يتجوز فيهما، أي لا يطيل، صليهما سريعا. لوجود نصوص خاصة في هذه المسألة تخرج هذه الصلاة عن عموم الأحاديث التي استدلوا بها من وجوب الإنصات، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. حديث صحيح عند الإمام مسلم: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. حتى أن النووي علق على هذا الحديث فقال: هذا نص لا يحتمل التأويل. قال: ويستبعد من عالم يأتيه هذا يبلغه هذا النص فيقول بخلافه، يعني هنا يعتذر لمن قال بخلاف هذا القول بأنه قد لم يرد أو لم يصله هذا الحديث، كما ذكرنا من مذهب مالك وأبي حنيفة. ويدل عليه أيضا حديث الذي عندنا في الباب، حديث جابر، جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، قال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين. وهذا فيه أيضا دليل على أن من جلس ولم يصلي فإنه باق في ذمته تحية أو صلاة ركعتين، يعني الجلوس لا يسقط ماذا؟ صلاة الركعتين. ويدل عليه أيضا أو يدل على أنه يجوز للإمام أن يخاطب المأموم في خطبة الجمعة، ويجوز للمأموم أن يتحدث في خطبة الجمعة فقط مع الإمام، يجوز للمأموم أن يتحدث في خطبة الجمعة فقط مع الإمام. وهذا ورد فيه جملة من النصوص، منها هذا الحديث، ومنها أيضا قصة عمر التي ذكرناها مع عثمان. ويدل عليه أيضا حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، سأله أن يستسقي لهم، جاء الخطبة الثانية سأله أن يدعو الله فيوقف المطر، وكان الحوار بين الخطيب والمأموم. أما كلام المأموم مع غيره فهذا مما لا يجوز كما سيأتي بيانه، إنه لا يجوز كما سيأتي بيانه. وفيه أيضا أن من رأى خطأ فإنه ينبغي له ألا يترك البيان ولا يسكت عن بيان الخطأ. وفيه أيضا أنه لا يصلي إلا ركعتين، وأنه يتجوز فيهما لا يطيل فيهما، لأنه ينبغي له الإنصات إلى الخطيب. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لاهوت.
هذا الحديث يدل أيضا على حكم من أحكام صلاة الجمعة، وهو وجوب الإنصات للخطيب والاستماع له وتحريم الكلام إلا مع الإمام. وقوله هنا فقد لغوت، أي أتى بأمر لا فائدة منه، أي كأنه سقط أجره وذهب أجره. فإذا الخطيب إذا دخل في الخطبة فإن المأموم الواجب عليه الإنصات، لا يتكلم مع أحد بحال من الأحوال. وهذا الحكم مرتبط بخطبة الخطيب، وهذا الحكم مرتبط بخطبة الخطيب. جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: جلس صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس، وتلا آية: وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت له: يا أبي، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قلت له: يا أبي، متى أنزلت هذه الآية؟ يقول أبو الدرداء: فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أبي، ما لك من جمعتك إلا ما لغوت. يخبره أنه لغى في جمعته: ما لك من جمعتك إلا ما لغوت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو الدرداء: جئته فأخبرته فقال: صدق أبي، إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ، فأنصت حتى يفرغ. رواه أحمد بن ماجه وصححه الألباني. فهذا الحديث يدل على وجوب الإنصات حال الخطبة. إذن يجوز الكلام لحاجة بين الخطبتين على جلوس الإمام، هذا جائز، وحال الأذان فهو جائز. أما إذا تكلم الخطيب فيجب الإنصات. وهذا الوجوب نقل ابن عبد البر عليه الإجماع. يقول ابن عبد البر رحمه الله: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها. لا خلاف بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها، على من سمعها. وها هنا يرد إشكال أو سؤال في قضية رد السلام وتشميت العاطس. رد السلام وتشميت العاطس مما اختلف فيه أهل العلم، هل يدخل في هذا الحكم أو لا يدخل فيه؟ يقول الترمذي رحمه الله تعالى في السنن بعد أن روى الحديث، قال: اختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس. اختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي. والصواب من ذلك أنه يجب الإنصات حتى في قضية رد السلام وتشميت العاطس، فإذا لا يجوز رد السلام ولا تشميت العاطس، لأنه أمر خارج عما يقوله الخطيب، وأمر خارج عن صلب الخطبة. فإذا كان أمرا خارجا عن صلب الخطبة ولو كان شرعيا فإنه يجب الإنصات ولا يجوز الكلام فيه. وإذا نظرنا إلى فعل أبي رضي الله تعالى عنه، فإنه سئل عن علم والجواب أمرا شرعيا أو غير شرعي، أمر شرعي، ومع هذا لم يجبه رضي الله تعالى عنه. ففهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم العموم حتى في المسائل الشرعية. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو التأمين على دعاء الخطيب فالخلاف هنا أخف. طبعا رأى المنع في قضية تشميت العاطس رد السلام فتوى اللجنة الدائمة على المنع، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، كلهم على المنع. الخلاف أخف في قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتأمين والتأمين على دعاء الخطيب. لماذا أخف؟ لأن الجواب هنا متعلق بماذا؟ بكلام الخطيب. الخطيب يصلي فأنت ترد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما خرجت عن إطار الخطبة، لازلت متابع للخطبة ومنصت لها. هنا يؤمن تجيب على دعائه. فهذه الخلاف فيها أخف مثل ما ذكرنا. وكان أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا بأس أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيما بينه وبين نفسه، لا بأس أن يصلي فيما بينه وبين نفسه. وكذلك اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين قالوا بالجواز. يعني رأينا أن اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين حين تشميت العاطس ورد السلام قالوا بماذا؟ بالمنع. أما الصلاة والتأمين وأيضا الشيخ ابن باز يرون التخفيف في هذا، في هذه المسألة، فيجوز. ويرى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن المنع عام، من جميع الكلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه صح، وهذا أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، اسكت واسمع الخطبة. فعلى كل، الأفضل للمأموم أن ينصت للخطيب الإنصات التام ولا يتكلم أبدا، سواء كان تشمية للعاطس أو ردا للسلام أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، وإنما الواجب عليه أن ينصت لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة
يستمعون الذكر. نعم، هذا الحديث فيه بيان فضيلة التبكير لصلاة الجمعة. ورد في فضل التبكير لصلاة الجمعة جملة من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها هذا الحديث. وهذا التبكير مرتبط كما ذكرنا أو كما ورد في الحديث، التبكير مرتبط بغسل الجمعة. من اغتسل ثم راح، فإذا من راح ولم يغتسل فاته هذا الثواب. فقال أنه في الساعة تحصل أجرا مثل أجر من قرب بدنه، أي ذبح ناقة لله سبحانه وتعالى، وكلما تأخر في الساعة الثانية قرب بقرة، والثالثة قرب كبشا أقرن، والرابعة قرب دجاجة، والخامسة قرب بيضة، أي تصدق ببيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون، فهذا فيه دليل على أن من الملائكة من يوكله الله عز وجل بكتابة القادمين إلى المسجد. وأعمال الملائكة كثير، ورد فيها النصوص الشرعية، وفي أيضا فضيلة الجمعة وأنها تحضرها الملائكة وتستمع للذكر والخطبة، وأن من تأخر عن هذه الصلاة الساعات الخمس فاته كتابة الملائكة له. وبين أن الكتابة هنا تنتهي بخروج الإمام، أي إذا قام يخطب فإن الوقت هنا ينتهي. وتقسيم هذه الساعات الخمس فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب في ذلك كما قال الشافعي وأحمد رحمهم الله أن وقتهما يبدأ من طلوع الشمس إلى وقت الزوال الأذان، طلوع الشمس إلى وقت الزوال، تقسم هذا الوقت إلى خمسة أقسام. فليس المقصود ساعة من ساعاتنا الآن بالدقيقة، وإنما المقصود ساعة من زمان معين، ويبدأ هذا الزمان من طلوع الشمس إلى الزوال، هو أول وقت صلاة الجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سيأتي. وطبعا هنا لما ذكر قرب بقرة وكبشا وبدنة، هذه الثلاث هي المجزئة في الأضاحي والهدي، أما ذكره لتقريب الدجاجة والبيضة فهذا من جملة عموم الصدقات، عموم الصدقات، أي أنه يذبح دجاجة ثم يتصدق بلحمها، أو يعطي فقيرا بيضة يتصدق بها. فإذن هذا فيه دليل على أن العبد كلما بكر إلى الطاعة كلما كثر ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيل.
نعم. حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب الشجرة فيه بيان فضيلة سلمة رضي الله تعالى عنه، وأنه من أهل بيعة الرضوان، أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحت الشجرة، الذين قال الله عز وجل عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا الحديث فيه بيان أول وقت صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة لها أول ولها آخر، أما آخرها فلا خلاف بين أهل العلم أن آخر وقتها هو آخر وقت الظهر. يبقى الخلاف بين أهل العلم هو في أول وقتها، متى يبدأ وقت صلاة الجمعة؟ فيجوز للناس أن يبدأوا ويصلوا. حديث سلمة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي الرواية الأخرى قال: كنا نجمع إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيل. حديث سلمة استدل به أصحاب القولين جميعا، والقولان ما هما؟ قول الأول قالوا بأن أول وقت صلاة الجمعة ونفس صلاة الظهر وهو الزوال، متى ما زالت الشمس، زالت أي بدأ الظل، تكون الشمس في كبد السماء، متى ما بدأ الظل، وهنا يبدأ وقت دخول الظهر ويبدأ وقت دخول صلاة الجمعة. وهذا قول جمهور العلماء ذهب إليه الأحناف والمالكية والشافعية، بل إن النووي رحمه الله يقول هو قول جمهور الصحابة والتابعين، جمهور الصحابة والتابعين. القول الثاني وهو المشهور عند الإمام أحمد، مشهور عند الحنابلة، قالوا أن وقت دخولها بقدر وقت دخول صلاة العيد، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح يبدأ وقت صلاة الجمعة، فيجوز للعبد أن يصليها قبل الزوال، وهو قول أحمد في المشهور كما قلنا، وقول إسحاق بن راهويه. واستدلوا بأدلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة السابق الذي معنا قال: ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. إذن زالت الشمس أو ما زالت؟ ما زالت، قال ليس لها ظل، لكن يشكل عليها الرواية الأخرى فقال ماذا؟ كنا نجمع إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل، يعني نتتبع الظل، يكون الظل خفيف. إذن يفهم من قوله ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، ليس معناها أنها ليس لها ظل ولم يدخل الزوال، إنما لها ظل لكن ظل يسير لا نستطيع أن نستظل به، قد يكون مع نزول الجدران. إذن هذا الحديث حديث ثمرة مثل ما قلنا يستدل به أصحاب القول الثاني ويستدل به أصحاب القول الأول، يتنازعه الفريقان. ومما استدل به الجمهور قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول أنس في البخاري أنه لا تصلى حتى الزوال. أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني دخل الزوال أو ما دخل؟ دخل الزوال. يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، يعني البخاري يرى أن وقت الجمعة متى؟ بالزوال على قول الجمهور. يقول البخاري: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى، هذا تكملة كلام البخاري، وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث، والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. وأما أدلة أصحاب القول الثاني وهم من؟ مشهور عند أحمد، نعم مشهور عند الحنابلة، المذهب الحنابلة. استدلوا بحديث أيضا رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس، حتى تزول الشمس. وهذا حديث أيضا يعني قوي لأصحاب القول الثاني، ويكاد يكون صريح في أنه صلى قبل الزوال. صلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس، يعني أن الصلاة كانت كلها قبل الزوال. طبعا الجمهور أجابوا عن هذا الحديث وأولوه، فقالوا أن مقصود جابر شدة المبالغة في التعجيل، يعني أن كانت خطبته قصيرة جدا وصلاته قصيرة حتى أنهم انتهوا وذهبوا إلى الرحال والشمس لا زالت في قضية ماذا؟ في بداية الزوال، بداية وقت الظهر. الشوكاني رحمه الله تعالى اشتد على من قال بي أنه لا يجوز الصلاة قبل الزوال، وقال أن تأويلاتهم كلها تأويلات متعسفة، وقال أن استدلالهم بالأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الزوال لا تمنع الصلاة قبل الزوال. لكن أقوى الأقوال في هذه المسألة والله أعلم ومن أخذ بالأحوط، فقال لا نصلي إلا بعد الزوال، لأن بعد الزوال وقت ماذا؟ اختلف فيه ولا متفق عليه؟ متفق عليه. وما قبل الزوال وقت مختلف فيه ومتفق عليه؟ مختلف فيه، بل إن الخلاف فيه ضد جمهور العلماء وكثير من الصحابة والتابعين. فإذا العبد إذا صلى كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال خروجا من الخلاف لا تصلى الجمعة إلا بعد الزوال. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
هذا من سنن صلاة الجمعة أنه إذا صلى الفجر يوم الجمعة، ومعلوم أن أنه ورد أن أفضل الصلوات صلاة الفجر يوم الجمعة، من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا استطاع يقرأ في الركعة الأولى في الجمعة سورة السجدة، وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان. فإذا هذا الحديث دل على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة. ومما يقع فيه الخطأ في هذه المسألة ما نص عليه ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، أيضا ذكره الشيخ بن باز، هو تقسيم سورة السجدة أو تقسيم سورة الإنسان على الركعتين، فهذا أتى بالسنة على غير وجهها، فلا ينبغي. إما أن يقرأ بالسجدة في ركعة والإنسان في ركعة الثانية، وإما أن يقرأ بسورتين يعني أخريين. أما تقسيمهما خوفا من الإطالة فهذا مما نص أهل العلم على أنه لا ينبغي. نعم، بقى شيء منه؟ نعم، كم أخذنا وقت؟ لهذا نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. أحد الأخوة يسأل عن صفة غسل الجمعة. صواب أن غسل الجمعة صفته كصفة غسل الجنابة، لا فرق بينهما، ما يستحب هنا يستحب هنا. نعم. شلون ما وضحت له؟ هذا تقصد يعني؟ احنا تكلمنا اول عن وقت الظهر. طبعا لا بد ان نعرف ان الجمعة صلاة مستقلة والظهر صلاة مستقلة، فهذه لها احكام مستقلة وهذه لها احكام مستقلة. فوقت الظهر خلص من الزوال، ما في خلاف، ما تصلي قبل الزوال، لا خلاف ان بداية وقت صلاة الظهر هو الزوال. الخلاف في صلاة الجمعة، وجود الخلاف في صلاة الجمعة هل تصلى قبل الزوال، يدل على أن صلاة الجمعة ليست بدلا عن الظهر بل هي صلاة مستقلة. هذا سؤالك؟ ما أظن سؤالك هذا. يا الله خير. نعم.
باب جنب الصلاتين ورد في الحديث إذا كان على ظهر السير، شو
اللفظ؟ إذا جد به السير يعني راكب الناقة وماشي مرتحل، يعني مثل الحين في وقتنا هذا ماسك خط على قولته، مسافر يعني في الطريق. فهنا في الطريق تجمع بين الصلوات. فأهل العلم اختلفوا مثل ما ذكرنا، هل الجمع فقط في جد في السير، يعني هل في الطريق بس إذا مثلا نزلت في مكان وأنت مسافر في الطريق واسترحت فيه يوم، هل تصلي كل صلاة وقتها ولا تجمع؟ هنا الخلاف الذي ذكرناه. فإذا احتاج جمع، إذا ما احتاج ما جمع، إن جمع فهو جائز، لكن لا يجمع دائما. أما إذا جد به السير وهو في الطريق في الرحلة الطيارة، أنت مسافر في الطائرة السير، هنا تجمع، هذا الأفضل. نعم. ضابط الجمع مثل ما قال ابن قدامة وغيره، ما يبل الأرض والثياب، ما يبل الأرض والثياب، يعني ليس المطر الخفيف. ونرجع لقول ابن عباس لئلا يحرج على أمته، إذا كان المطر فيه حرج هنا يجوز الجمع. الكلام مع الإمام جائز، حتى لو آية تكلم الإمام تصلح الآية ما فيها شيء، لكن بجانبك لا، ما تكلم أحد بجانبك. المنع من الكلام حال كلام الخطيب، إذا وقف عن الخطبة يجوز الكلام. الأحوط لك أنك إذا أذن وأنت في بلدك أنك تتم الصلاة. لا تتم، صليت صلي أربع. ومثله إذا وجبت عليك الصلاة دخل وقتها وأنت مسافر ثم جئت إلى بلدك، هنا تجمع لكن تتم الصلوات، تصليها أربعة. مثلا جئت من سفر وأذن عليك الظهر وأنت في الطيارة، وأذن العصر وأنت في الطيارة، ثم نزلت في بلدك، فأنا تصلي أربعة أربعة. وهذا مثل ما قلنا، إذا وقع عندك إشكال في أقصر أو أجمع نرجع إلى ما رجحناه في قضية أن القصر والجمع سنة، فيجوز لك الإتمام. لكن الإشكال يكبر عند من قال بوجوب القصر. لا، التعبير بالصدقة يدل على الاستحباب،
لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية في الأمر
ما قال فافعلوا، قال اقبلوا هذه الصدقة، اقبل هذه الهدية.
كذلك مع فعل الدوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا يدل ذلك على الوجوب؟
هذا يدل يقوي قضية الوجوب. طبعا القول بالوجوب قوي، له أدلة. نعم، إذا رأيت أن القول بالوجوب أقوى والأدلة تدل عليه بلا شك يعني تذهب إلى ما تراه، والمسألة مسألة مباحثة وطلب علم، فتدرس كل مسألة وما تراه دينا تتدين الله عز وجل به، ليس فقط قضية هو علم، هو أمر تتدين به لله سبحانه وتعالى. لا، كله صوت واطي منخفض بينك وبين نفسك حتى ما تشوش على المصلين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.